رجعني تاني الحضن الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، مرأة خطية خد من إيدي لك عندي دين حياتي اللي قدراتي ضعف مواهبي ده أنا صفر اليدي لك بحبك من كل قلبي تنتهي رجعني تاني الشكل الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح أيقونة. ضعفي وطبعي عارف جرحي وألمي، وفي إيدك يا رب فرحي وحضنك ده أماني. عارف ضعفي وطبعي عارف جرحي يا رب فرحي وحضنك ده أماني. لما أمينك وأنا تعبان أخد منك كل حنان، والعطشان معك رويان رد لي نفسي من الأحزان.
Salami, we are. تعيشوا وتصلوا كلكم. سؤال بيقول ازاي اقتني الثبات الروحي؟ اشعر اني هشة يوم اصلي بدموع ويوم اخر بفتور. ما فيش غير زقي شوي. يعني ايه لما الواحد يبقى فاتر ما يقبلش الوضع، يسيب كل اللي في ايده ويقعد يزق نفسه، ياخد خلوة، يصلي مزامير، يحضر قداسات، لانه احساس الفتور احساس وحش، كأن الواحد ميت، زي التعبير اللي قاله المسيح لشخص لك اسم انك حي وايه وانت ميت. فالفاتر اقرب للميت روحيا. فتبقى عاوز تصلي من قلبك وعاوز تحس بربنا وعاوز يبقى الخط مش مقطوع مع ربنا، عاوزة زق جهاد شغل في أي اتجاه روحي. الشيطان بيأتي ويخطف الكلمة. لو سمعت وعظة فرقت معاك أو فكرة روحية مفيش مانع تسمعها تاني وتالت عشان الكلام يثبت. وطبعا الانجيل هو اهم حاجه، انك تبقى دايما بتراجع اللي بتقراه عشان المعنى يفضل في دماغك فما يطرش من دماغك بسرعه. ولادي مشدودين لليهوديه، ربنا يرحمه. يعني انا ما عنديش خبره للاسف في خدمه اليهود، انما لو دخلت على جوجل وكتبت ما معناه مثلا Jews converted to Christianity هتلاقوا سايتس كتيرة للمتنصرين من اليهود. لأن أنا معلوماتي إن أمريكا فيها آلاف من اليهود اللي دخلوا المسيحية في آخر كام سنة، ودول بيبقوا مذاكرين كويس وفاهمين الطريقة اللي يقنعوا بيها اليهود اللي زيهم، لأن اليهودي أقرب المفروض بحكم العهد القديم للإيمان من أي حد. النبوات اللي في إيده بتتكلم بشكل واضح عن المسيح، إنما يعني هي فعلا عاوزة تخصص شوية. وفي كتب كتيرة لو دورتوا عن المعنى ده هتلاقوا كتب لمسيحيين من أصل يهودي يحكوا لكم حكاية تحولهم للمسيحية، ودول بيبقوا عندهم قدرة فعلا يقنعوا زويهم. يعني إيه رأي قدسك في الاعتراف المباشر لربنا بدل الاعتراف للكاهن؟ وليه بدل؟ الاعتراف لربنا ضروري، كلنا لازم نعترف لربنا. كل مرة بتصلي بتعترف، وكلمة الاعتراف ليها ثلاث معاني في لغة الكتاب. بعترف بفضل الله، وبعترف بإيماني بالله، وبعترف بخطيتي أمام الله. كلمة اعتراف جاية في الإنجيل بثلاث معاني. لما يقول مثلا ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديارَه بالتسابيح، مقصود بيها هنا إيه؟ الاعتراف بفضله. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديارَه بالتسابيح، يعني وانت داخل بيت ربنا بتعترف بفضل الله نعمته عليك. آية تانية تقول القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. هنا الاعتراف يقصد به إيه؟ الإيمان، زي بنسميه في القداس الاعتراف الأخير، أبونا يقول أؤمن 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 وإيه وأعترف، ده اعتراف إيمان. بتيجي كلمة اعتراف كمان لما يقولها القديس يوحنا إن اعترفنا بخطايانا، يبقى واضح في معنى ثالث لكلمة اعتراف، إن احنا نقف قدام ربنا نعترف أمامه إننا مقصرين إننا مخطئين. الثلاث جوانب دول لازم يكونوا موجودين في كل صلاة. تعترف بفضله يعني شكر، تعترف بخطيتك يعني توبة، تعترف بالإيمان ده ضمنيا أنك بتكلمه وتؤمن أنه هو إلهنا ومخلصنا. لكن ده ما يلغيش اعترافك قدام الكنيسة أو قدام الكهنة، لأن ربنا حط سيستم وعارف جدول، عارف فعاليته. عشان كده قال لتلاميذه من غفرتم لهم خطايا غفرت. وربنا لما قابل شاول الطرسوسي خلاه يروح يقابل حناني عشان يبقى في كنيسة بتتابعه وفي أب روحي معاه. طب ما هو المسيح نفسه قابله بيرسونالي يعني، ومع كده ما لغاش وجود الكنيسة وسر الاعتراف. سؤال بيقول التلاميذ عرفوا ازاي تفاصيل تجربة المسيح على الجبل؟ الحقيقة ببساطة كان ربنا يسوع بيحكي لهم. ربنا يسوع كان بيحكي لتلاميذه حاجات كتيرة قوي مش كلها متسجلة، بدليل ان التجربة على الجبل مكتوبة في متى ومرقس ولوقا تقريبا متشابهة جدا قصة التجربة على الجبل، فيبقى طبيعي ربنا يسوع كان بيحكي لتلاميذه. سؤال أنا مريضة بداء الكبرياء. صعب صعب تكوني مريضة بداء الكبرياء وتبعتي الورقة دي. المتكبر ما يقولش أنا متكبر، فكويس دي علامة كويسة، يعني ممكن تكون عندك درجة إيه بسيطة، لكن إيه كويس إنك حاسة بكده. أنا بحب ربنا جدا. ربنا يشيل عنك. بصي الكبرياء يتكسر بثلاث حاجات، الكبرياء يتكسر على الأقل بثلاث حاجات. واحد التوبة المستمر تكسر الكبرياء. لما الإنسان يقدم توبة بيبقى شايف ضعف وعارف خطيته فصعب يتكبر أو يتعالى. تاني حاجة تكسر الكبرياء الطاعة. لما الواحد يقول حاضر ده بيكسر دماغه بيكسر ذاته، لأنه بيخضع يخضع لربنا وللكنيسة وللي حواليه. ثالث حاجة تكسر الكبرياء الشكر المستمر، لأن اللي بيشكر بينسب كل حاجة حلوة لربنا مش لنفسه، فيبقى عنده تواضع. فافتكروا الثلاث كلمات دول ببساطة، كلمة سوري يعني توبة، وكلمة حاضر يعني طاعة، وكلمة أشكرك يعني شكر. ثلاث كلمات يحرقوا الكبرياء. ما معنى لا يعلم الساعة ولا الابن إلا الآب؟ قديس أثناسيوس عامل فيها زي كتاب رائع تقدروا تقروه، موجود عربي وموجود إنجليش، اسمها رسائل ضد الأريوسية. حطت فيها حوالي 10 نقط لإثبات أن المسيح يعرف الساعة، لكن قال لي لا يعلم الساعة. هو هنا بيتكلم بحكم بشريته من الناحية الإنسانية، ولا إنسان ولا الابن في تجسده يعرف الساعة. يعني إيه؟ مش مصرح لي لأي إنسان يعرف الساعة، لكن أثناسيوس جابها إنه بيقول كل ما للآب فهو لي. طب ما خلاص، بدل كل ما للآب للابن، يبقى الابن يعرف الساعة زي الآب. وبعدين قال إزاي يكون بيوصف كل ما يحدث قبل الساعة وبعدين يقول ما عرفش الساعة، يبقى هو عارف. وبعدين في موضع آخر يقول إيه؟ اسهروا لأنكم لا تعلمون، مش لا أعلم، اليوم ولا الساعة، يبقى هو عارف. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. وبعدين هو اللي بيتكلم عن ساعة مجيئه، مجيئه هو، فالساعة دي تخصه هو. إنما كان حتى التلاميذ في بساطتهم فاهمين إنه يقصد ما تسألونيش عن الساعة دي، ما تسألونيش عنها، لأن مش هقول لكم، لازم تفضلوا في وضع سهر واستعداد، لكن أنا والآب واحد. حكاية الاعتراف ممكن لو واحد فقد أب اعترافه أو سافر يغير أب اعترافه. كل الآباء واخدين نعمة، الأب اللي ترتاح له روح اشكي نفسك ليه وخد الحل والبركة وخد إرشاد، فالموضوع بسيط. يعني صحيح الارتباط بأب واحد بيبقى جميل وفي عشرة، لكن لو الأب ده سافر السماء أو سافر مكان تاني تستمر الحياة وتستمر التلمذة، لكن ما تحرمش نفسك من النعمة دي. في ناس عندها إحساس بالذنب بعد انتقال الأحباء، ما تستسلموش للإحساس ده، لأنه ده إحساس غير بناء غير روحي. معروف في السيكولوجي يعني أن أي حد بيفقد حد قريب بيبقى عنده الأول stage of denial، وبعدين فترة تانية stage of guilt feeling، يفضل دايما حاسس أنه أثر. بس ده شعور يعني مؤذي، الإيمان يطرد الحتة دي. خلاص كل واحد بيحب اللي حواليه، ولما تيجي ساعتهم يروحوا السماء ويستنونا هم نحصلهم، لكن إيه الداعي الواحد يفضل يلوم نفسه لو كنت عملت ولو كنت عملت؟ الكلام ده كله يتعب القلب بدون داعي. رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، رئيس العالم الشيطان، لأن العالم وضع في الشرير، لأن الإنسان باع نفسه والعالم للشيطان. يعني ربنا خلق العالم لكن الإنسان باع نفسه والعالم للشيطان، فبقى الشيطان مسيطر على العالم، لكن كل واحد فينا يمسك في ربنا يطلع من تحت إيد الشيطان، خلاص ما يبقالوش سلطان عليه. اغضبوا ولا تخطئوا، ليها معنيين الأباء قالوا. معنى الأولاني اغضب لما تغلط عشان ما تغلطش تاني. افرض انت مثلا الكلام خدك وقلت كلمة زيادة على شخص، تتضايق تغضب، ليه أنا قلت كده على إنسان؟ كويس، خليك غضبان على روحك عشان ما تعملهاش تاني. يبقى هنا اغضبوا لكي لا تخطئوا مرة أخرى. لكن كمان الآباء ما لغوش فكرة لو غضبت على حاجة غلط، يعني شايف واحد بيضرب إنسان غلبان، طبيعي لازم تغضب لأن ربنا نفسه عنده غضب على الموقف ده، لكن ده مش معناه تروح تمسك الرجل تموته زي ما موسى عمل، لا، اغضب لما بتشوف غلط لأن كده موقف طبيعي. هنا الغضب النفسي معناه رفض الشر، لما تلاقي ظلم لازم تغضب، لازم، وإلا ما تبقى أنت نفسك ظالم لو وافقت على الظلم. لكن هتعمل إيه بقى؟ هنا ممكن تتصرف صح وممكن تتصرف غلط، فاغضب ولكن إيه؟ لا تخطئ. سؤال بيقول في ملاحظة، ليه وعظات الكهنة بتتكلم من الأحسن الارتباط ببنات أو شباب ما لهمش تجارب؟ لا يعني بصوا يا جماعة، ده ملوش علاقة باللي واخدين بطلان أو عندهم مشاكل خاصة. احنا كقاعدة لما يكون شاب كان له علاقات قبل الجواز بالفكر الأمريكاني، طبعا دي كانت حياة خطية، لو ما كانش تاب توبة صادقة كاملة هيرجع يغلط بعد الجواز تاني، فهيدخل على الجواز بنية غير نقية لأن هو مش تائب. وعشان كده طبيعي بنقول لأولادنا لازم تحافظوا على نفسكم قبل الجواز، طبيعي تعليم المسيح. أما الحالات الخاصة قوي اللي حد يكون يتجوز وبعدين لسبب أو لآخر الكنيسة ادته بطلان زواج كأنه لم يتزوج، ده موضوع مختلف، دي حالة استثنائية جدا. لكن كقاعدة نحب أولادنا، حتى بنسميه إيه؟ يعني ابنك البكر وبنتك البكر، وإحنا بنصلي للإكليل أبكار، يعني إيه؟ عايشين في طهارة، عشان يبقى الجواز كمان اكتمال الطهارة مش حاجة وحشة. لكن أي علاقة خارج الزواج ليست إلا نجاسة. موضوع العشور تروح للقرايب، أنا بفضل يا أحبائي العشور تروح للفقراء وعشور أخرى تروح للقرايب، أفضل ما ناخدش من حق الكنيسة أو حق الفقير وندي لزوينا، ندي لأهالينا، لأن وصية إكرام الأهل وخدمتهم غير وصية العشور. طالما ربنا مدي الحمد لله، تعال على نفسك شوية وطلع 10% للفقراء، وإن كان بقى الأهل محتاجين طلع 10% تاني، 5% تاني، لكن نبقى بنيجي من حاجة ربنا نقعد نخنصر ونحط هنا وحط هنا كده، معناها ان احنا محبين للمال. لكن لو الواحد ظروفه ضيقة قوي يرجع لأب اعترافه ويناقشه، موضوع عاوز إيمان. ابن الطاعة تحل عليه البركة. هنا الطاعة واجبة لكن ليست في الأمور المخالفة لله. يعني تصور أب بيقول لابنه اكذب، فيقول له لا مش هكذب، يقول له ابن الطاعة تحل عليه البركة. ايه هو ده؟ بركة ايه؟ انت بتقول لي اكذب، فما ينفعش ان احنا نعممها. يعني ايه التعميم هنا؟ غير حكيم. صحيح الطاعة لها بركة لكن بما لا يتعارض مع طاعة الله. My husband work on Sunday. I bring the kids to take communion but we came late. ربنا يسامحك، حاولوا تيجوا بدري على قد ما تقدر. أدنت قديسة في ذهني لوهلة. ربنا يسامحك، معلش مخهم كبير القديسين ما بيزعلوش زعلات الناس العاديين. ساعات في حاجة اسمها حرب الوسواس، يبقى الواحد بيصلي وفجأة تيجي في دماغه شتيمة أو فكرة وحشة، دي وسواس، دي هشوها كده، يعني ما تركزوش فيها دي وما تضطربوش، كملوا صلاتكم عادي كأنها لم تكن، لأنها مش طالعة من القلب. القلب بيحب ربنا وبيحب القديسين، فالأمور دي يعني ما تركزوش فيها واطردوها بهدوء وكملوا الصلاة. عاتبت الناس أكتر من مرة لكن العلاقة رجعت فترة. ربنا يديك حكمة بدل عاتبتهم وتصفيته، حتى لو ما بقيتوش أصحاب. هو الكتاب مش عاوزنا نصادق كل الناس، عاوزنا نحب كل الناس. في فرق بين الصداقة والحب. الصداقة لازم يكون فيها زي يعني شبه الجواز، لازم يكون في ماتشنج، لازم صديقك يشاركك الفيجن أو الجولز، يعني عاوز يروح السماء زيك، لكن انت هتحب عدوك اللي عنده جول تاني، عنده هدف تاني، بس هتحبه لكن مش هتبقى صديقه. فالصداقة شكل من أشكال الحب الخاص. الصديق يختار، أما الحب فمكفول للكل. احترام الناس كلها، خدمة الناس كلها، الصلاة من أجل الناس كلها، لكن تقضي وقت أطول مع مين؟ مع اللي تختاره أنت بقى. يعني داود كان صديق يوناثان، لكن ما كانش صديق شاول، بس داود ما كرهش شاول مع أن شاول كان بيكره. داود كان بيحب الاثنين وبكى على الاثنين، لكن صديقه الحقيقي كان يوناثان. فالصداقة تختار. العالم دلوقتي ماشي في أنهي مرحلة في علامات المجيء الثاني؟ ما زلنا في المرحلة اللي بيسميها إيه؟ مبتدأ الأوجاع، الطلق. مبتدأ الأوجاع الطلق اللي بيجي للمرأة الحامل وهي بتولد. في الأول الكونتراكشنز تروح وتيجي، وبعدين تزيد تزيد تزيد، وبعدين تيجي الحياة. فإحنا في المبتدأ، ليه؟ لسه عايشين اهو مرتاحين شوية، لكن ايه، في كوارث في الدنيا، في طيارات بتقع، وفي حروب، وفي أوبئة، في مجاعات، كل ده اسمه مبتدأ الأوجاع. وهي مطولة ليه؟ عشان الناس تتوب يعني. لكن بعد شوية، مش عارفين بقى في زماننا ولا اللي بعدينا، هتلاقوا الحكاية زادت قوي، هتلاقي اضطهاد شديد جدا على المسيحيين قبل مجيء المسيح على السحاب. في زمن الاضطهاد الأخير ده هيبقى الأنتي كرايست بقى، من يدعي أنه المسيح ويضلل الناس. برضو في ناس بتبقى ممزقة بين مسؤولياتها تجاه اللي في مصر ومسؤولياتها تجاه زويها أو عيلتها هنا. خلونا نقول حاجة. القاعدة الأولى أن كل واحد ملتزم بأسرته قبل أي حد. يعني ما ينفعش تأثر مع مراتك عشان أخوك أو أختك أو أبوك. مراتك وعيالك نمرة واحد. لكن كمان نمرة واحد دي مش معناها اتلغت اتنين وتلاتة. تقدر تبقى موزع وقتك بين أسرتك وبين برضو إكرام الوالدين ودورك تجاه إخواتك باعتدال. فهنا الواحد يبقى معتدل بس مرتبها في ذهنه صح. لما يقول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، يبقى امرأته بقت قبل بابا ومامته. وبعدين يقول للراجل، يقول للست انسي شعبك وبيت أبيك، رجلك هو اللي ايه يشغلك، يبقى جوزها قبل والديها. لكن الصح ايه؟ الاتنين يكرموا الوالدين، والاتنين يحبوا الاخوات، وفي أزمنة الضيقات ندي وقت أطول للمتضايق أو المحتاج. لكن في الذهن تفضل دايما الأولوية لشريك الحياة والأسرة. ابني بيقلق دايما مع أن الظروف كلها كويسة. هو القلق ده غالبا له أسباب، إما أنت قلوقة كأم، أو تعرض لستريسز أو شوكس في حياته خلته يقلق. عموما علاج القلق الإنجيل والصلاة. الشاب اللي يقرب من ربنا أكتر، يصلي كتير، يبقى وعود ربنا مالية ذهنه قوي، يعرف يغلب قلقه، يعرف يسيطر على دماغه. وطبعا دي معركة طويلة تاخد سنين، لكن كل ما يقرب من ربنا كل ما طلع بره القلق يقدر يجتاز القلق. لكن حتى القديسين كانوا بيضعفوا في وقت، يعني التلاميذ في البحر وهم بيغرقوا خافوا واضطربوا وصرخوا، وربنا قالهم وقال لهم يا قليل الإيمان لماذا شككتم؟ أعمل إيه لو في خصام مع شخص مش ابن ربنا؟ حسب طاقتكم سالموا جميع الناس، حيلوا ولطف معاه وتعالى على نفسك وقول أنا كفاية عندي ربنا، هو ما عندوش ربنا، يعني أنت خليك كبير في قلبك وتفكيرك. موضوع طويل بتاع رمية 9 والموضوع الاختيار، شوفوا هو 8 و9 مرتبطين ببعض، هلخصها كده بسرعة لكن ده موضوع يطول شرح، لأنه قضية الاختيار موضوع حساس أو موضوع فيه جانب عقلاني شوي، لأن القديس بولس حط آيات ممكن الواحد للوهلة الأولى لما يسمعها يقول it's unfair، لما يقول مثلا ربنا قال أحببت يعقوب وإيه وأبغضت عيسو، it looks like it's unfair، يعني إيه قبل ما يتولدوا الاثنين تقول بحب واحد ومش بحب التاني؟ هترجعوا للإصحاح اللي قبلها تفهموا بقى الخلفية، بيقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم فاختارهم، يعني إيه؟ ربنا سبق الأيام شايف عيسو إنسان شهواني مستبيح، وده اللي قاله بولس في عبرانيين، ومالوش في ربنا خالص طول حياته، ومعرفش طريق التوبة خالص مع أنه اتظلم في وقت، لكن مالوش في ربنا. أما يعقوب فالمسيح سبق فعرف أن يعقوب بالتأديب سيقدم توبة جادة ويرجع يبقى حبيب ربنا، فقال حبيت يعقوب، حبه على أي أساس؟ على أساس تصرفات يعقوب، تاب يعقوب، صلى يعقوب، صهر طول الليل يصرخ لربنا يعقوب، النص الثاني من حياته قديس عظيم جدا، كل حياته ألام وتجارب، فبيقول حبيت يعقوب لأن يعقوب بقى رجل صلاة طول الوقت. أبغضت عيسو مش بيبغضه كإنسان، بيبغضه كمنهج حياة، عيسو إنسان يعني إيده على كل إنسان، يعني عدواني عدواني، حتى أخوه كان هيموته، وطبعا لما اتظلم إيه ما كانش طايق روحه بقى لأن هو مش بتاع كده. وعيسو لم يعرف الصلاة في أي مرحلة من حياته، وعشان كده عيسو رمز للإنسان الجزداني اللي بياخد حقه بدراعه، اللي ما بيقبلش تيجي حاجة على كرامته، اللي عاوز كل حاجة لنفسه. أما يعقوب حتى لو كان في النص الأولاني من حياته له أخطاء واضحة، لكن تاب وصلى وعاش في رحلة حياة مليانة آلام وكان راضي بحاله، فبقى صديق الله بعد كده زي جده إبراهيم، لدرجة في آخر حياته يقول وحي الرجل المفتوح العينين، كان زي اللي شايف المسيح. فلما بيقول أحببت يعقوب لأن يعقوب بيتوب وبيصلي، أبغضت عيسو مش عيسو كإنسان، وإلا ما كانش خلقه، ما كانش اداله فرصة حياة. على فكرة ربنا بارك لعيسو كتير قوي في حياته، لكن عيسو ما دخلش السماء لأنه ما طلبهاش ومش عاوزها ومش عاوز غير الدنيا. طب ربنا هيديله السماء ازاي؟ طيب عشان الوقت نقول ترتيلة وبعدين ناخد موضوع. في ترتيلة أنا علمتها لهم، علمتها لكم هنا ولا لا؟ يعني بتقول الخدمة شكلها إيه؟ كلمة في ودنك أنت يا خادم يا اللي بقيت من الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ كلمة في ودنك انت يا خادم يا اللي بقيت ضمن، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ معنى الخدمة تنكر ذاتك عشان الله يظهر قدام، ولا مصر انك تظهر تخفي يسوع وانت تبان؟ معنى الخدمة تنكر ذات عشان الله يظهر قدام، ولا مصر انك تظهر تخفي يسوع وانت تبان؟ قبل ما تخدم غيرك لا تخدم نفسك انت، بالما في ودنك انت يا خادم يلي بقيت ضمن الخدمة. تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ بالما في ودنك انت يا خادم يلي بقيت ضمن الخدمة. تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ مش مطلوب تخرج شياطين ولا مفسر للأحلام، لكن تبقى انجيل مفتوح مكان ما تحل يحل سلام. مش مطلوب تخرج شياطين ولا مفسر للأحلام، لكن تبقى انجيل مفتوح مكان ما تحل يحل سلام. قبل ما تخدم غيرك تخدم نفسك انت تمام. كلمة في ودنك انت يا خادم يلي بقيت ضمن الخدمة. تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ كلمة في ودنك انت يا خادم يلي. تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ اصل الخادم اصله سفيه، ملك في الارض صورة انسان. بلاش تعمل عملك برخا، عيش خادم بعيون لا تنام. اصل الخادم اصله سفي، ملك في الارض صورة انسان. بلاش تعمل عملك برخا، عيش خادم بعيون لا تنام. قبل ما تخدم غيرك لك ما في ودنك انت يا خادم يلي بقيت ضمن الخدمة. تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ كلمة في ودنك ياللي بقيت ضمن الخدام. تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ عملك تنمو مثل الحنطة، مش عملك تقلع في زوال. كن متواضع زي مسيح غسل أرجل تلاميذه زمان. عملك تنمو مثل الحنة، مش عملك تخلع في زوال. كن متواضع زي مسيحك غسل أرجل تلاميذه زمان. قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك. كلمة في ودنك أقولك تاني ولا كفاية؟ اصحى وفوق من الأول. كونك خادم أنت مطر بدماء غيرك وأنت كمان. أقولك تاني ولا كفاية؟ اصحى وفوق. كونك خادم فأنت مطالب بدماء غيرك وأنت كمان. قبل ما تخدم غيرك نفسك انت تمام. كلمة في ودنك انت يا خادم يلي بقيت. تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ كلمة في ودنك. تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في حاجة كانت مشهورة في العهد القديم يسموها قرون المذبح. قرون المذبح دي أصل المذبح الزماني بتاعهم كان مذبح ضخم، عشان كان بيتحط عليه الذبايح، وكان يبقى له كده قرون متل نحاس ضخمة، عشان لما يشيلوه يركبوا فيه أساور كده ويتشال يعني على كتاف اللاويين أو الكهنة ويسافروا بيه من حتة لحتة. وقرون المذبح دي كان ليها تقليد يهودي أن اللي يعمل عملة ويجري يمسك في قرون المذبح محدش يجي جنبه. فكأن المذبح هو مكان الأمان. فعاوز أكلمكم عن عدم الأمان أو الانسيكوريتي اللي ماشية في الدنيا بشكل عالي جدا، وإزاي نوصل إلى الأمان عن طريق المذبح وعن طريق ربنا. فعلم النفس من 100 سنة كان عالم مشهور كده عمل حاجة اسمها هرم مزلودة، اللي هو يعني الاحتياجات الإنسانية، حط تحت أهم احتياجين لكل البني أدمين، احتياج للحب واحتياج للأمان، وقال كل الناس بدون استثناء، صغير ميدل ايج كبير، كله محتاج ده. مش هيجي لحظة يكون بني آدم عايش مش محتاج حب أو مش محتاج أمان. والاتنين دول إن كان فرضهم على حاجتين هما برضو مرتبطين لبعض، لأن اللي شبعان حب عنده أمان، واللي شبعان أمان غالبا مش محتاج حب أو. فالاحتياج إلى الأمان احتياج عالمي، كل العالم يئن من إيه؟ من الاحتياج النفسي أو الروحي للأمان. والإنسيكوريتي هي المرض اللي وراء أغلب الأمراض، يعني كل واحد حاسس أنه إنسيكورد، فتلاقيه عصبي، تلاقيه خايف، تلاقيه كئيب، تلاقيه مليان مشاكل. تعالوا نشوف الإنسيكوريتي دي شكلها إيه. ساعات الواحد يبقى بيفكر بكرة هيحصل حاجة وحشة، في ناس دايما متوقعة حاجة وحشة تحصل، طبعا ده غلبان لأنه قاعد طول الوقت منتظر حاجة وحشة، أو عنده فكرة مش هلاقي حد جنبي، ومع أن الناس بتحبه وفي ناس حواليه، لكن دايما عنده عايش كده إيه في صورة معينة، أنا لوحدي ومحدش معاي. حبيبي طب النهاردة معاك حد، يعني ليه تتفول على روحك، ليه تعيش حالة مش موجودة دلوقتي؟ بس هو نوع من القلق وعدم الأمان، أو عنده قلق إن اللي بيحبه النهاردة هيقلب عليه بكرة. في بعض الزوجات بتبقى خايفة جدا تفقد جوزها، فتبقى مكلبشة فيه بطريقة تخليها تفقده من كتر إيه طريقتها الصعبة، إنها متوقعة إنه هيسيبها ويشوف حد تاني. أو واحد حاسس إنه هياخده منه الشغل، مش هيلاقي يشتغل. طب يا أخي بدل بتشتغل النهاردة أقول أشكرك يا رب، ليه تقعد تتوقع إمتى مش هلاقي شغل، وبعدين يقعد يعيش فيلم كده، ده أنا هضطر أستلف. طب يا ترى هستلف من فين، من مين، وطب لو استلفت هعرف أسدد له، ويقعد يدخل نفسه في كابوس كده وهو قاعد عنده الخير وكل حاجة طبيعية. في عدم أمان في المواقف، يعني إيه؟ تلاحظوا العنف اللي في العالم أغلبه سببه الإنسيكوريتي، أغلبه. السامرية كانت عنيفة في ردها في موقفها، ده لأنها من جواها فقد السلام، واحدة اتضحك عليها مرات وعاشت مع كذا راجل وتمررت في حياتها، طبعا ما عندهاش سلام ومش مستأمنة حد، ما كل واحد كان بيحاول يديها أمان تصدقه ويضحك عليها، فاللي اتضحك عليها كتير دي طبعا مش قادرة تصدق حد، فكان موقفها مع المسيح في عنف. وربنا عشان عارف انها انسيكيورد فضل يلطف ويطول باله ويستحمل ويحايل لغاية ما أمنت له، ولقيناها واحدة لطيفة جدا ومؤدبة وكويسة وزي الفل. بس امتى؟ لما هديت، لما حست بأمان، كبت بقى كل الماضي ده قدامه وبقت تسأل عن السجود، وكأنها إنسانة قاعدة في فصل إعداد خدام بتسأل، وهي كانت أبعد ما تكون عن كده. قيافة، الراجل ده رئيس كهن مركزه كبير، وبعدين حماه كان رئيس الكهنة اللي قبله، طبخينها سوا ومسيطرين، ويعني الناس بتعمل لهم مليون حساب، إنما الراجل ده عنده إنسيكوريتي. ليه؟ مجرد إن يسوع الناصري ابتدى يلم الناس بقى عنده عدم أمان، خايف على العمة بتاعته، خايف على الكرسي، خايف على المركز، وعمال يتآمر يخلص منه. طب ده ربنا يسوع قال أنا ما بمسكش سيوف ولا بخلي حد من اللي معايا يمسك سيف، والمسيح قال مش أنا مش شغلتي أخذ مكان كاهن هنا ولا مملكة من هنا، إنما هو برضو ستيل ما عندوش أمان وتآمر عشان يتخلص منه. حنانيا وسفيرة الناس اتعمدت والمفروض صدقوا في ربنا وأمنوا، وبعدين إيه الفيلينج أوف إنسيكوريتي، يا ترى الفلوس هتكفي بكرة؟ طب معقول الكنيسة هتدينا يوم ما نحتاج؟ طب ما نخلي للمستقبل شوية، وبعدين الناس تاكل وشنا يقولوا إيه ما بعناش زيهم، طب نبيع بس نخلي وندكن ونكذب، يبقى ورا الكذب كان عدم أمان. عدم الأمان في الزواج ده منتشر جدا للأسف. المفروض أن ربنا خلق حواء لآدم وآدم لحواء عشان يدوا بعض أمان، يزود السكيوريتي اللي يسموها الناس الاستقرار، فيقول لك إيه استقر. الحياة دلوقتي ما بقيناش بنشوف الجواز يجيب استقرار، لأن بنلاقي مشاكل كتيرة. ليه؟ ساعات الزوج يبقى مشغول بزيادة قوي وغايب أغلب الوقت، غيابه المستمر يخلي مراته انسكيورت، اللي يسافر بالشهور أو اللي مشغول في شغله فيرجع آخر الليل مش شايف مراته وعياله، طبعا ده انسكيورت. أو قسوة طرف على طرف، القسوة نفسها واحد فيهم يشخط في التاني، يهزقه يشتمه، طبعا ده كله يدي عدم أمان، لأنه أي واحد فينا جعان للحب والأمان ومن أقرب الناس. عدم الأمان يجي كمان من اللغة، من التهديدات، لما واحد منهم يقول للتاني كلمة فيها تهديد أنا هسيب لك البيت وامش، خلاص راح الأمان، هيبقى قاعد كل يوم متوقع فجأة هيرجع مش هيلاقي مراته، أو هو يقول لها كلمة صعبة تفضل قلقاها طول العمر. يبقى ممكن كلام بسيط يبدو بسيط لكن يضيع الأمان. كمان الشك، كل واحد يشك في التاني يجيب عدم أمان. عدم الثقة لوحدها تعمل insecurity، لأن لما الراجل دايما يراقب مراته بروح شك كده خلاص يعيشها في عدم أمان، ولا هي دايما مفتشة وراه فيش أمان. عدم الأمان كمان في الزواج بيجي من المقارنات، لما تقول لابنك مش تعمل زي صاحبك دخلته في insecurity على طول. ليه؟ هو حاسس ان انت ابوه، النهاردة بتقول له صاحبك أحسن منك كأنه فقد أبوه، فقد أمانه، كأنك بتقول له أنا مش هرضى عنك غير لما تبقى زي فلان، وقعته في سكة الغيرة وسكة صغر النفس وسكة عدم الأمان، دخلته بجملة واحدة في بحر من المشاكل النفسية. ليه عملت في ابنك كده؟ ليه تقول كلمة زي كده؟ يعني تضيع منه أمانه، أنت في الآخر ظهره، أنت كبيره، أنت اللي شلته على أيديك، فالمفروض تفضل دايما أمانه، مصدر أمانه مش مصدر قلقه. لما واحد مثلا يتريقوا عليه قدام الناس، في أمهات أم تحكي بقى لأختها ولا لقرايبها بنتها بتعمل إيه وتفضح بنتها وتفتكر إن ده making fun، يعني أو بنتسلى وبنحكي والبنت صغيرة، وهي مش عارفة ان بنتها في اللحظة دي حست بعدم امان فظيع، كأنهم يعني عروها قدام الناس. ازاي يا ماما تتكلمي عني كده قدام الناس؟ ازاي تقولي عيوبي قدام الناس؟ والام فاكرة انها بتستظرف يعني، او بتحكي مع ناس اصحابها، اصحابها مالك مالهم بيه بالبنت. غلطة كبيرة او اخطاء فظيعة في التربية بتجيب عدم أمان ومنتشرة جدا. لما زوجة تبعد نفسها عن جوزها فترات طويلة تشعر زوجها بعدم الأمان، هو بيستقر لما تبقى مراته في حضنه زي ما ربنا أذن بكده، لكن هي دايما متمنعة عنه يجيله عدم أمان. والعكس لما زوج يبقى أناني بخيل في مشاعره وأناني في طلباته، مراته حاسة إنها ما عندهاش أمان، انه هي مش بتدي لكن مش بتاخد حب، مش بتاخد تشجيع، مش بتاخد ثقة، فجعانة امان. اذا احنا في زمن الامان بقى غالي جدا، وعلى حس دي شركات التأمين شغالة تمام. صدقوني، عارفين ليه شركات التأمين بتكسب جامد جدا؟ عشان كل الناس انسكيورت، فطبعا بيبيعوا البضاعة المزيفة لكن ليها رواج. ليه؟ لأن الناس عاوزة الكلمة دي، عاوزة أي حاجة تديها إحساس بالأمان حتى لو إيه نص نص. فالفلوس بتدي أمان، نحوش. التأمين بيقول لو حصل حاجة نبقى معاكو، طب نأمن. الناس بيدونا شوية سبور، طب نلزق لهم يمكن ينفعونا. هو كل ده انسيكوريتي وكل ده فالصه. طبعا احنا عارفين لا الفلوس ولا الناس ولا التأمين بيعمل حاجة. عدم الأمان في التربية كمان ان الوالدين يفضلوا غايبين عن عيالهم كتير. الأب والأم اللي يبعدوا عن عيالهم فترات طويلة حتى لو كويسين، الحياة ده بيدي عدم أمان. الوجود نفسه بيدي أمان، التواجد. طبعا التواجد الإيجابي الكواليتي تايم، لكن أب متواجد طول النهار بيشخط، ده بينزع أي أمان في البيت يعني. العنف في التربية، ساعات طفل يغلط غلطة بسيطة رد الفعل مبالغ فيه، ما تستاهلش الزعيق ده كله، ما تستاهلش البانشمنت ده كله. طب انت خليت طفلك يطلع في جو رعب ليه؟ بدل جبته للدنيا شبعه حب زي ما ربنا بيشبعنا حب. عدم الأمان في التربية بيجي من الإنذارات المتكررة، لو عملت هرميك من الشباك. وساعات الطفل يصدق، مرة جالي طفل مصدق ان باباه يرميه من البلكونة، مصدق. تصوروا الطفل لما يعيش في رعب ان ابوه هيعمل فيه كده، ليه بيعملوا كده في العيال؟ عدم الأمان في التربية ان احنا ما نقولش الكلام اللي يجيب امان. في كلام يجيب امان، ما تخافش انا معاك، انا فرحان بيك، انا مش هسيبك. ودي طريقة ربنا. تلاحظوا الانجيل مليان الكلام ده، ما تخافش انا معاك، لا اهملك، لا اتركك، انا معك كل الايام. ليه؟ لان ربنا عارف ان احنا كلنا ايه انسكيورد، فبيقولها كتير قوي الكلمة دي. طب احنا بنقولهاش لولادنا بنفس الدرجة. مجرد الحضن ده بيدي أمان. ربنا يسوع كان أول ما يلاقي أطفال ياخدهم في حضنه. لما بطرس شاف المسيح وبكى بعد الإنكار، خده في حضنه عشان يحسسه أنا حبيبي لسه بحبك، أنا مش زعلان منك. فده بالنسبة له أمان. لما الأب خد الابن الضال في حضنه رجع له كل الأمان اللي راح منه. طبعا أبشع صور الانسيكوريتي الشايلد أبيوز، الفيربال ابيوز والفيزيكال ابيوز والسكشوال ابيوز. الكلام ده صعب قوي. الطفل اللي بيتعرض للاهانات في جسده او في نفسيته تفضل معلمه جواه طول العمر، وساعات تخليه مش انسان سوي، عنده خوف زياده، بيهرب من الناس او عدواني او كل ده يطلع من التشايلد ابيوز. طب العلاج، خلينا نفترض كلنا ناقصنا أمان، كلنا، محدش فينا يقدر يدعي أنه في أمان كامل، إلا بقى القديسين كبار اللي إيه لازقين في ربنا طول الوقت. في أفكار لو زرعتها، مبادئ روحية كده، معاني روحية لو شغلتك يبقى عندك أمان مستمر. تعالوا نسأل يوسف الصديق، إيه اللي خلي يبقى عندك أمان وانت بعدت عن مامتك راحت السماء بدري، وابوك خدوك منه، واخواتك هم اللي غدروا بيك، دي ابيوزد هيم، وبعدين عايش عبد؟ ده انت عندك كل صور الانسكيورتي المفروض، لانك اتعرضت لكل انواع الاسترسس. فقدت الام وانت صغير، فقدت الاب اللي كان بيدلعك، الاخوات طلعوا بيكرهوك، ده كان لازم يطلع ايه يعني انسكيورتي بتاع بلاده. الحقيقة لقينا يوسف عنده أمان. عارفين ايه الفكرة اللي كانت حمياه من عدم الأمان؟ حكاها لنا في آخر سفر التكوين، قال لنا الفلسفة الروحية اللي عاش بيها. عاش بمعنى واحد مستقر في ذهنه، الناس تعمل زي ما تعمل بس ربنا بيعمل خير. أنتم قصدتم بي شرا ها والرب قصد به خيرا. يا سلام، يعني كل اللي انت عديت عليه ده ما نزعش الأمان منك. ليه؟ خير، خير يقصد خير. أبوك بعد عنك، خير. ماما راحت السماء، خير. إخواتك بيكرهوك، برضو خير. هتشتغل عبد شوية، خير. هتتسجن، هتتظلم وتتسجن، برضو خير. وفعلا طلع كل الخير. لما طلع من السجن اكتشف ايه ده؟ صح، اللي انا عشت فيه طلع صح. فلم يفقد امانه في كل المراحل. واحد زيه كان ممكن يبعد عن ربنا، يلغي ربنا من حياته، يغلط بالطول والعرض ويحلل لضميره اي خطأ، يقول نفعني في ايه ربنا؟ ايه اللي عمله لي ربنا؟ ما شفتش منه غير الغلب، انا ماسك فيه واتبهدلت، خلينا اغلط زي اللي بيغلطوا ويغلطوا ضميرهم مرتاح. انما الخطيه كانت تيجي لغايه عنده يقول لا. ليه؟ خير، في خير مستنيني. يبقى هنا ازرع فكر مقدس، ايمان. الايمان يحميك من الانسكيورتي. قديس بولس نفس الموقف بطريقه تانية. بولس وقع مش مع شخص عادي، بولس وقع مع نيرون. يعني ايه؟ أكبر راس في العالم في وقتها ومجنون. نيرون كان معروف أنه إمبراطور مجنون، قتل مامته وقتل مراته، يعني ملوش كبير. فاليهود عشان بيكرهوا بولس تآمروا لغاية ما شوهوا الصورة عند نيرون. فتصوروا بقى بولس هيقف يحاكم أمام قيصر العالم، قيصر روما، نيرون المجنون. طبعا ده هيقطعوا حتة. ولا بني آدم، في ناس كتيرة بتحب بولس، لكن ما حدش هيستجره يشتغل محامي لأنه هيطير رقبته طبعا. فبيقول إيه؟ أنا وقفت قدام الأسد وأنقذت من فم الأسد، لم يكن معي أحد ولكن إيه؟ الرب وقف معي وقواني. لم يكن معي أحد ولكن لا يحسب عليهم. يعني أنا مش زعلان إن هم هربوا، ولادي سابوني، مش مهم، أصل هو كان واقف معايا. يبقى القديس بولس كان عايش بإحساس دائم ربنا معايا مش بيسيبني. فولا نيرون يشغلني ولا الدنيا كلها تفرق معايا. كان الشعور ده مستقر، اللي هو نفس الكلمات اللي بنقولها في المزمور الصبح، الرب نوري وخلاصي، إن قام علي قتال فإيه؟ في هذا أنا مطمئن، لأن الرب معي، نوري وخلاصي، ناصر حياتي، ممن أرتعب. يبقى لو عندك فكرة أن ربنا معاك مهما كانت الظروف مش هتضطرب، لن تفقد أمانك أبدا مع كل الظروف ومع كل الأخبار. ازرع فكرة تاني، أن رأي الناس ما يسواش. رأي الناس ما يسواش كتير، لأن اللي بيشغلنا أحبائي رأي الناس. راضين عليا، زعلانين مني، غضبانين عليا، فرحانين بني، هتفضل مرعوب طول عمرك. لو هتشحت رضا الناس هتعيش شحات بقيت عمرك، ولو هتستنى الناس يطبطبوا عليك ويكبروا فيك هتبقى مذلول وما عندكش أمان. مين اللي عنده أمان؟ اللي باصص على ربنا بس. أقل شيء عندي أن يحكم فيا من يوم بشر. يعني إيه؟ ما تفرقش. مدحوك يا بولس، ماشي. شتموك يا بولس، اوكي، زي بعض. هما الايه؟ لا، انا عاوز ربنا يبقى فرحان بي، مش عاوز حاجة تانية. اللي مركز ان ربنا باصص عليه وراضي عنه ما يفرقش معاه ولا حاجة. لن يفقد سلامه ابدا، لن يفقد امانه، لان امانه مش في بشر. ده في واحد من تعلقه بشخص، لو الشخص كشر في وشه يقعد متنكد اسبوع لانه كشر. وفي ناس على فكره عندها حاجه اسمها passive aggression aggressive attitude، يعني ايه؟ يقدر يلاعب الناس بعينيه ويلاعب الناس بوشه لما يكون معلق الناس بيه، يلعب بمشاعرهم منتهى القسوه عشان ما خايفين منه. فيبتدي ايه يتسلى عليهم. وفي ناس ضعيفة وعايشة انسكيور، خايفة من الصوت والصورة والعين ليه ده كله، ده بشر في الآخر. إنما اللي مركز في ربنا لا يفرق بقى العين ولا الودن ولا الكلام ده. ازرع فكرة تاني من الأفكار الروحية أو المعاني الروحية اللي تخلي الواحد سكيورد، عنده أمان. لو مش عارف تعمل إيه ديتها تعمل كده. أقولها تاني، لو مش عارف تعمل إيه اعمل كده. اعمل كده يعني إيه؟ يعني ارفع عينك بس خلاص. تعبير اللي قاله راجل طيب في العهد القديم اسمه يهوشافاط، قال له نحن لا نعلم ماذا نعمل. ودي بتحصل معانا كتير مش كده؟ لا نعلم ماذا نعمل، يا ما بنحتاس. لكن نعمل ايه ساعتها؟ ولكن نحوك اعيننا. خلاص مجرد الفكره دي تبقى مستقره جواك، تبقى سكيورت، تبقى عندك امان. ليه؟ انا يا رب هعمل كده وخلاص والباقي عليك. حتى الكلام يمكن مش عارف اقول ايه، حتى الاراده ضعيفه، لكن هرفع عيني واقول لك ايه، رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عون. ارفع عيني وانت تجيب بقى من عندك الخير كله. ازرع فكره زي المبادئ كده اللي استلمناها من ابائنا، مبدا كله للخير. براجع تاني، كل ما يحصل اي حاجه، ضيق في البيت، ضيق في الماديات، مرض، مشكله، خبر مش حلو، دايما على لسانك خير خير. او فكره ابوكم يعلم، ربنا عارف، عارف بيعمل ايه، هو عارف كويس بيعمل ايه. لو عندك ثقه فيه مش هتضطرب ابدا. وهو ربنا ده مش فاهم مثلا بيعمل ايه، ربنا حسبها غلط يعني، ده كل الناس بتحسب غلط بس ربنا ما بيحسبش غلط. فهو عارف بيعمل ايه، ومش مش عارف بس، لا ده هو بيشتغل. ربنا بيعمل في الخفاء دون ان تدري، يغير قلوب ملوك، يظبط سياسة واقتصاد، يغير بلاد عشان خاطر ولاده. فلو عندك الثقة ان ابوك عارف شغله كويس، خلاص هتبقى always secured. ازرع فكرة انه مجرد تتكسر قدام ربنا، ربنا ما بيقدرش على منكسر القلوب. القلب المنكسر المتواضع ايه؟ لا يرفض الله، يعني ما يعرفش يقول لك لا. تصور ان احنا بنعرف نغلب ربنا، نغلبه بشوية تواضع، خلاص ما بيعرفش يقاوم المتواضعين دول، يجدون نعمة. فلما تبقى منسحق أمامه كده خلاص، موسى يحط راسه في الأرض يقول له عشان خاطر، يقول له حاضر يا موسى، حاضر ماشي، ما أقدرش أقول غير كده، مع أن الشعب يستاهل الهلاك، بس خلاص بدل موسى كده عمل فيها كده ما يقدرش يقول لا. فكرة أنا مش مسؤول، في كبير مسؤول، مش واحد بيرمي المسؤولية، لا واحد بيسلمها لربنا. في فرق بين واحد كيرلس irresponsible مش عاوز يشيل مسؤولية، وبين واحد عنده إيمان بيرمي المسؤولية على صاحب المسؤولية، تفرق كتير قوي. الأولاني عنده لا مبالاة، ما عندوش سلام. الأولاني الناس ما تحبوش لأنه passive negative attitude، ما بيعملش حاجة. إنما التاني لا، ده عنده ثقة إن ربنا بيشتغل، سكوته إيجابي لأنه سكوته صلاة. فازرع فكرة أنه ولو كنت أنا مش قادر هو قادر، لو أنا مش عارف هو عارف، لو أنا مش مسؤول في واحد مسؤول كبير ما بيغلطش، هو ضابط الكل. تاني بقول إيه، إحنا كلنا محتاجين الأمان. الأمان بيهرب في الزمن ده مع كل الأخبار اللي حوالينا، الأمان عمال يهرب مع المحبة القليلة اللي بين الناس، الأمان عمال يهرب مع الإحباطات والمشاكل، الأمان بيهرب. امسك في الأمان. الأمان هي وعود ربنا، موقف ربنا الثابت مننا يدي أمان. تحصد سلام، سلام وأمان دول كلمتين إيه؟ توأم. الأمان يجيب السلام والسلام يجيب الأمان. عشان تعيش في أمان الحكاية مش بس شوية أفكار روحية تملى بيها دماغك، كمان عشان تعيش في أمان اعمل مواقف مهمة تحافظ على سلامك وأمانك. خد قرار غفران يصون سلامك. نفسي حد ياخد قرار يطفي الموبايل عشان ما يضيعش سلامي أنا. الواحد فاقد أمانه يا أحبائي لما بيكون غضبان أو بيكون حزين أو كئيب، كل ده بسبب أنه استسلم لأفكار وحشة. أول ما بتسامح شخص وتقلب الموضوع ورا ظهرك بيرجع لك أمانك وسلامك. تاني بقول لكم، أنت الكسبان من أنك تسامح، مش عدوك هو اللي كسب. وانت الخسران لو فضلت مش مسامح، مش عدوك اللي خسر. انت بتكسب نفسك يوم ما بتصفح، وبتعيش خسران يوم ما بتشيل. طب ليه معذب روحك؟ ما تخلص، ما تسامح وتخلص. فخد قرار غفران عشان تعيش في سلام. خد قرار عطاء. مرة واحد بيقول لي بعض وعظة كده، انا رحت عملت حركة مجنونة، طلعت نص الفلوس اللي في البنك وبعتها للفقراء اللي في الصعيد. قال لي عمري ما حسيت بسعادة زي اليوم ده، عمري ما حسيت بسعادة زي اليوم ده. كان عندي قلق شديد قوي، بطلت أخد مهدئات بعدها. قال لي صحيح الشيطان كل أسبوع كده يرجع يقول لي أنت كنت مجنون وبتاع، لكن إيه برضو لسه محافظ على سلام. خد قرار عطاء. قرار العطاء يجيب أمان على طول وسلام، لأنك بتشتغل حسب إرادة الله. إنما أي حد بيكنس زيادة لا يمكن يبقى عنده أمان. دي خداع إبليس، دي الحيلة المشهورة، إن اللي هيتركن لك في البنك ده يدي أمان، ده ما بيديش أمان، ده بيطير الأمان، لأنك عشت خلاص مدمن إيه أرقام، وقاعد بتفكر هتعمل إيه وما تعملش إيه، دخلت في سكة مش مظبوطة. خد قرار ترك. اترك امور كتيره، اترك مركزك احيانا، اترك كرامتك احيانا، اترك راحتك، اترك حاجه غاليه عندك. كل ما تترك صدقني تلاقي الامان زاد. الامان ما يجيش بالاخذ ابدا، يجي بالترك. خد قرار نسيان. في واحد عايش في عدم امان لان في ذكريات معينه مكلبشة في دماغه. ظلموني، داسوا علي، هزقوني، مش عارف سرقوني. يا حبيبي وبعدين فيك؟ طيب ما هم غلطوا فيك مرة، انت بتغلط في نفسك كل يوم بالطريقة دي، انت عمال تدوس على الجرح كل ساعة. ده الجرح كان لم من بدري لو كنت نسيته، لكن في جرح مش راضي يلم عشان عمال تفعص فيه. انسى، أفعل شيئا واحدا أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام. هنسى اللي غلطته وهنسى اللي الناس غلطوا فيه. أنا هبص للي ربنا بيعمله معايا واللي المفروض أنا أعمله. خد قرار أنك تفرح. الفرح قرار، الفرح مش ظروف. الفرح قرار شخصي. يا رب أنا هبقى النهاردة فرحان، هقضيها شكر، هبقى راضي بحالي بكل حاجة، هعمل خير، هبقى فرحان لأني ابنك ودي حاجة مش هتروح مني، هبقى فرحان لأني اتناولت ودي حاجة مش هتروح مني. خلاص خد قرار فرح، لأنه ده هيخليك تغلب الإحباطات اللي بتيجي عليك طول اليوم. خلينا راجع تاني أحبائي. insecurity مرض العصر. كلنا فينا لطشة كده من مشاعر عدم الأمان، تاخد أشكال كتيرة، من العصبية، من الحزن، من الكآبة، من الإدانة، من الخوف، من السرحان الرديء، من قلة النوم، من قلة الأكل، من كتر الأكل. كل ده، كل ده بيبقى insecurity. الحل، خد الأفكار اللي ربنا بيقولها دي واشتغل عليها. احفظها كويس، فكر نفسك انه كله خير، ان ابوك مسؤول، انه بيعرف كويس اللي بيعمله، انه بيعمل من وراك اللي انت ما تقدرش تعمله، بيلم وراك اخطائك، بيرتب لك احلى حاجه طول الوقت. خد قرار انك تغفر وتصفح وتنسى، خد قرار انك تدي وتترك. مجموعه القرارات دي هتروق قلبك وهتحسسك بسلام وسعاده. لالهنا كل مجد وكرامه لابد. هناخد 10 دقايق بريك كده ونرجع السيشن 12:30 عشان ده اخر سيشن في المؤتمر. تلت ساعه معاكم، تلت ساعه.